بلا مفعول فإنه لا يجوز. لو نذر أن يتصدق في المدينة ثم أراد أن يقوده إلى بيت المقدس هنا لا، لأنه لم يوفي النذر. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز الذبح لله في حول الأغنام والأوثان. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الإباحة على انتفاء الوثن، فدل هذا على أنه لو وجد الوثن فإنه لا يجوز ولو كان كفر له. لماذا؟ لئلا يغتر أحد بفعله حيث يظن أنه ذبح لغير ذلك، ذبح للوثن. وهذا يتفرع عليه بفائدة أخرى أكبر، وهو فتح ذرائع الشرك ولو كانت بعيدة، لأن النفوس الشيطان حتى ترقى من الوسيلة البعيدة إلى الوسيلة القريبة إلى أن تمارس. من فوائد هذا الحديث أيضا أنه لا يجوز أن يخص المكان إذا كان مخصوصا لأعياد المشركين. جليل، هل كان فيه عيد من أعياده؟ لأنه لا يجوز موافقة المشركين في أعياده. وهو لو نذر وقضى النذر في الوقت الذي هو يوم عيد الكفار كان مشابه له في صحيح هذا اليوم. وعلى هذا يتبين أنه لا يجوز مشاركة الكفار في أعياده. وهذا يعني مشاركتهم في أعيادهم إن لم يكن كفرا فهو حرام حقا، لأن مشاركتهم في أعيادهم الدينية رضا بدين، ومن رضي بدين من جانبه لله عز وجل غير الإسلام فإنه مكذب الكفار، لأنه مكذب القرآن. إن الله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولهذا لا يجوز لنا نحن المسلمين أن نشارك المشركين الكفار في أعيادهم الدينية، لأن هذا رضا بشعائر الكفر والعياذ بالله. لا، إن كان فاضل ينتابع بكثرة الأجر ظاهر لا لا على الأقل نقول هذا أفضل من وجه وهذا أفضل من وجه، فنبقى على الأفضل. نعم، كيف إذا خيف أن يظن أن هذا تعظيم للشعائر صار من يقول. أي إذا وافقه وهو لا يشرب الأول فإنه منه، إذا علم يطفل الصوت. نعم، إيش؟ نعم، الصنم أخف، لأن الصنم هو الشيء الموصوف الذي يعبد. أما الوثن فهو أعم، حتى القبر إذا عبد به الله فهو وثن. نعم، إيش؟ إيه؟ هذا قد يقال أنه ليس إذا كان المرجع في العادة، وقد يقال أنه محرم لأن الإسلام لا يتصور الصبايات أصحاب الحق. فمثل لو كان عندهم عيد لاصدقاء المسؤولين او رئيس السلطه، فهذا قد يقال لا باس به لان هذا ليس بتعظيم شعائر الدين، وقد يقال انه لا يجوز لانه من باب عيد في السنه لم يكن شرعا، والاحتياط الا يشارك. خالد نعم عن ترك ما يشق عليه النسي وعدم الاستثمار وعدم الانفعال ايضا. لا، لان هذا اوصاف في نذر واحد، اوصاف في نذر واحد، وليس ما ترك إذا أخذ هذه النية ثم ضامنها إذا لم يركها الثاني لا يبقى. لكن هل المثال أشفق للإعارة الخارجية يوضع وكريعة؟ إذن إذا كان هذا الرجل يجب أن يأخذها ويعطيها غيره على وجه يضمن لو تأتي بلا لا. هذا مجرد ما يشفى يجب عليه المسلم هذا واحد شفى والله من هذا المرض. لا، لأن أخشى بعد من أخشى بعيدا كلما جاء على الشهر يكفت فرده ويغيب. نعم ماذا يقول في هذا؟ رجل أبوه تارك للصلاة فنظر أن لا يكلمه، يعني ما دام تارك للصلاة هل هذا قطيعة فيجب الوفاء به أو وقاعة فيجب الوفاء به؟ كان يستفيد الأب من عدم الصلة بأن يتوب إلى الله ويرجع صارت قطيعته طاعة، وإن كان لا يستفيد فلا يستفيد. هل إيش؟ نرى أن يفتح مكان مجابة إذا هذا لا يجوز ولا يجوز، لأن أخطأ في السبيل هذا المخطأ. نعم هذا ما يفتح، يعني هو إنسان مثل حصل المناسب إما زواج وإلا وظيفة، وصار كلما مر زمن هذه الوظيفة والزواج هو حصل، هذا هو الحين. نعم حكم ذلك أنه إذا كان لا يستطيع إطلاقه فإنه يطعم عن كل يوم كالشيخ الكبير في رمضان، وإن كان يستطيع يعني يرجو الشفاء فإذا شفي صام وأطعم وكفر كفارته. اللهم باعتبار المكان. أما باعتبار أصل النظر فهو أصل مهم لازم أن الرسول كل نص يكفها بقية الشروط. السنة يكمل بعضها بعض. فإذا علمنا أن الرجل أذن أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للرجل أن يصلي في مكة بدعا عن بيت المقدس نحتاج أن تذكر في كل مكان. نعم. لا 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 في مكان على يشتري بدل بدع مثلا نفع ان يذبح هذه البقره في مكان ثاني. نعم. وخال من الموانع البقره ما هي ماشيه ولا في السياره تحملها. يشتري البقره هنا. النخله ما تندر الا اذا كان ثمره صحيح. نعم. ما تقول في رجل نذر ان يصوم شهر رجب وما تقبل مثل شهر رجب. ليس على شيء. لماذا؟ ومات قبل دخول رجب. لا أقبل. لا ليس على شيء. وهل لازم القضاء عنه؟ لازم. لماذا؟ لأنه لم يدرك الزمن الذي عملهم في النذر. كذا؟ لو أنه أدرك ذلك فقط أدرك ذلك ولكنه كان مريضا أيقضى عنه أمره؟ نعم. ثم ما أو يقضى عنه أو يقضى عنه فما متى يقطع؟ أقول متى يقطع؟ هذا التصنيع لقلت صح سيء
متى يقطع؟ إذا كان مرض
الضوء
نعم
ويمكن أن يقضي المرض نعم لكن لو كان مرض النقود المشتاري
طيب يعني كما كان
كمان كان في المرض طيب وإذا كان يرجى برقه ولكن لم يقرأ
إذا كان يرجى برقه ولكن لم يقرأ
نعم
يقطع؟
يخضع عنه؟ إيه طيب يعرفون على هذا؟ من يغضع؟ نعم نعم طيب يعني معناها أنه يحتاج أحد رجل بأرض الشعر فالذي يرجى برؤه نقول ينصرف حتى ترى فإما فلا شيء عليه واما الذي لا يرجى برؤه فمن افضل لا يجب عليه الصوم وانما يطعم عنه عن كل يوم طيب لماذا استفهم النبي صلى الله عليه وسلم الرجل هل كان في هذا المكان بوانا عيد او وتل
لان تخصيص الذبح في هذا المكان يحتمل انه فيه ولود صنم فيه كان يذبح له فسال النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ
يعني فيما لو قال نعم فيه
لا يمر الوفاء لما حيث يكون نذر معصيه
لا يجوز الوفاء لانه نذر معصيه لكن اذا كان يريد ان يذبح لله في هذا المكان
لا يجوز ذلك
لماذا؟
لان في تشابه المسلمين من جهه ومن جهه اخرى قد يقتصد به الناس يظن انه يذبح هذا الوثن فيذبحون له
يعني مشارك للمشركين في المكان طيب وكذلك إذا كان عيدا فهو مشارك لهم بالزمان. طيب، هل في الحديث في الضحى ما يدل على أن قطيعة الرحم عظيمة؟ نعم. يحيى، كيف؟
لأنه قال لا يجوز الوفاء
لا وفاء
لابن في قطيعة الرحم.
طيب، ما وجه ذلك؟
وجه ذلك إذا كان يعني النذر في قطيعة الرحم لا يجب
نعم. يحيى،
إذا كان نقول الوفاء بالنذر هو واجب وهنا لا يجب،
خطأ
شيخ عطف على النذر
أحسن التنصيح عليه مع انه داخل في قوله لا مخفاء لا تدري في معصيه الله، لكن النص عليه يدل على عظم. نعم. طيب، رجل قال لله عليك نذر ان اعتق عبدك فلان، لا ينعقد النذر لماذا؟ لانه في ملاك. طيب، وهل يلزمه كفارة اليمين؟ يلزم، لأنه لم يثب بالنذر، وهذا قادر عليك أن يمكنه أن يشتريه ثم يعتقه، ليس كلام للمستحيل. نقرأ الآن درس جديد. قال: وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال لمن فتح: يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة إلى آخره. قول أن رجلا، يرد هذا كثيرا في الأحاديث يبهم الرجل، وذلك لأن تعيينه ليس ذا كبير فائدة، إن علمنا بذلك فهو خير لا شك، وإن لم نعلم فالمقصود إيش حكم هذه القضية. قال: يوم الفتح كذا، طيب لو تقرا عليه نشوفه. ايش فإن لم مين. نعم. طيب، من فوائد الحديث، إذن من فوائد الحديث أنه إذا قوي الاحتمال وجب على المفتي الاستفصال، إذا قوي الاحتمال وجب عليه الاستفصال، وهنا الاحتمال قوي، إذ أنه يقال لماذا خص هذا المكان، فلذلك استفصل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا السائل. أما إذا كان بعيدا فإنه لا يستفصل، فلو سئل الإنسان عن رجل مات عن أبيه وأمه، لا يحتاج أن نقول هل أبوه كافر أو مسلم أو ما أشبه ذلك. لو سئل عن رجل جامع زوجته في نهار رمضان، لا حاجة إلى أن أستفسر ويقول هل هو جاهل أو نافي أو متعمد أو ما أشبه ذلك، لكن إن قوي الاحتمال فإنه يجب الاستفسار. ومن فوائد هذا الحديث وجوب فوائد هذا الحديث جواز تخصيص النذر بمكان إذا كان خاليا من معصية، لقوله أوف بنذر، فإن نقله إلى مكان آخر نظرنا إن كان أفضل فلا بأس، وإن كان دون ذلك لم يجب، وإن كان مثله جاز، ولكن عليه كفارة يمين كما سيأتي الحديث اللي بعده. ومن فوائد هذا الحديث تحريم الوفاء في نذر المعصية، لقوله لا وفاء لنذر في معصية الله، والمعصية إما ترك واجب وإما فعل محرم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا تحريم الوفاء في قطيعة الرحم وفاء النذر، فلو قال لله علي نذر أن لا أكلم أخي، قلنا هذا حرام ولا يحل لك أن تفي بذلك النذر، لكن عليك كفارة يمين. ومن فوائد هذا الحديث ايضا عدم وجوب الوفاء وفاء النذر فيما لا يملك، لقوله ولا فيما لا يملك ابن ادم، وسواء كان لا يملكه شرعا كالمعصيه او لا يملكه قدرا كملك الغيب وخلق الحيوان وما اشبه ذلك مما لا يمكن قدره. ثم قال المؤلف وعن جابر رضي الله عنه، هذا ممكن يرسلهم، وعن جابر رضي الله عنه ان رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله يوم الفتح اذا اطلق فهو فتح مكه، ويطلق الفتح على صلح الحديبيه كما في قوله تعالى لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. فالمراد بالفتح هنا صلح الحديبيه، لانه لا شك ان الله انه حصل به فتح كبير، صار المسلمون يامنون وكذلك الكفار يامنون على دمائهم واموالهم. وقول إني نذرت إن فتح الله عليك أن أصلي مكة أن أصلي في بيت المقدس، هذا يتضح منه جليا أن هذا النذر نذر عبادة وليس نذر عادة، لأن الصلاة ليست من العادات التي يفعلها بعض الناس كالصدقة والإنفاق وما أشبه ذلك. يقول أن أصلي في بيت المقدس ولا ندري لماذا خص بيت المقدس، مع أن عنده المسجد النبوي وهو أشرف البقاع بعد مكة، لكن ما لا ندري ما السبب أنه خص بيت المقدس. قال هل صليها هنا، صليها هنا أي في مكة، لأن مكة أفضل من بيت المقدس. فسأله يعني أعاد السؤال فقال صليها هنا، فسأله فقال شأنك إذن، يعني اصنع شأنك أي ما تريد، إذن أي حين لم تقبل الرخصة. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، الفائدة الأولى أن الإنسان إذا نذر فإنه يجب عليه الوفاء بالنذر، يقول الرسول صلها هنا. ومن فوائده أنه يصح النذر المعلق إني نذرت إن فتح الله عليك مكة، وسواء كان النذر المعلق على شيء عام أو على شيء خاص، كما يصح النذر المطلق. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز الانتقال عن النذر إلى ما هو أفضل منه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال صليها هنا. وعلى هذا فإذا نذر أن يصلي في مكة لم يجز في غيره، لأنها أفضل البقاع، وإذا نذر أن يصلي في المدينة في المسجد النبوي جاز في المسجد النبوي وجاز في مكة، وإذا نذر أن يصلي في بيت المقدس جاز في بيت المقدس وفي المسجد النبوي وفي مسجد في المسجد الحرام، لأنه انتقل إلى ما هو أفضل. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان لو نوى أن ينفق في شيء من أعمال البر ثم أراد أن ينقله إلى شيء آخر أفضل فلا بأس، رحمك الله. ومن ذلك إذا وقف وقفا على طائفة معينة أو على جهة معينة ثم أراد أن ينقله إلى مكان آخر أفضل فلا بأس. فلو أن الإنسان وقف بيته على طائفة معينة ثم رأى من المصلحة أن يبيع هذا البيت وينقله إلى بيت أفضل في مكان الناس فيه أحوج، فإن ذلك لا بأس به، وهذا القول هو القول الراجح ويدل عليه هذا الحديث. والمشهور من المذهب أنه لا يجوز بيعه أي الموقوف إلا أن تتعطل منافعه، فما دام فيه منفع ولو قليلة فإنه لا يجوز بيعه. لكن صحيح ما قدمناه لدلالة الحديث عليه. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا أراد أن يشق على نفسه فإننا نوليه ما تولى، ذلك لأن هذا الرجل أرشده النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إلى أن يصلي في المدينة في مكة، ولكنه أبى إلا أن يشق على نفسه فقال شأنك عيدا. فإن قال قائل كيف يكون هذا وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من القوم الذين قال بعضهم إنه يصلي ولا ينام، والآخر قال يصوم ولا يفطر، والثالث قال لا أتزوج النساء، فيقال في الجواب عن ذلك أن هؤلاء القوم الثلاثة أرادوا أن يغيروا تغييرا ظاهرا في الشريعة، فيصوم أحدهم بلا فطر، والثاني يقوم بلا نوم، والثالث لا يتزوج النساء. أما هذا فهي مسألة فردية لا يتغير بها شيء، فلذلك قال له شأنك إذن، على أنه ربما نفهم من قول شأنك إذن نفهم منه أن الرسول يكره هذا، كره أن يصمم على أن يذهب إلى بيت المقدس. وفرق آخر أن الذهاب إلى بيت المقدس ليس كالإشقاق فيما إذا صام ولم يفطر أو قام ولم ينم أو ترك النكاح. وعن ابن سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي هذا، متفق عليه واللفظ للبخاري. قول لا تشد الرحال لا نافية وليست ناهية، لو كانت ناهية لقال لا تشد الرحال فهي نافية، لكن هذا النفي بمعنى النهي، والخبر يأتي بمعنى الطلب سواء كان أمرا أو نهيا، لأنه أبلغ، إذ كأن هذا الأمر أمر مفروغ منه لا يحتاج إلى نهي. ولهذا قال العلماء إن إتيان الخبر في موضع الطلب يدل على توكيد هذا الطلب، وهذا حق، كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن، فهنا جملة يتربصن جملة خبرية والمراد بها الأمر، فيكون هذا أوكد. وجه التوكيد أن جعله بمنزلة الخبر أو التحدث عنه كأنه خبر مستقر يدل على أن هذا الأمر مفروغ منه وأن هذا هو الحال. وقول لا تشد الرحال جمع رحل، وهو ما يحمل على البعير، وعلى أو بعبارة أصح وأعم ما يحمل على المركوب، أي ما يحمله المسافر من متاع على مركوب، إلا إلى ثلاثة مسافات. المسجد يقول مسجد الحرام، مسجد الحرام هذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته، وأصله المسجد الحرام. الثاني مسجد الأقصى كالأول من باب إضافة الموصوف إلى صفته، يعني المسجد الأقصى كما جاء في لفظ آخر ومسجدي هذا، والمشار إليه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه. فهذا الحديث كما ترون يدل على أنه لا يجوز شد الرحل إلى أي مكان من الأرض إلا إلى هذه المساجد الثلاثة، لأن هذه هي البقع المفضلة على غيرها، فأفضلها مكة ثم المدينة ثم الأقصى، وما سواها من البقع فإنه لا يجوز شد الرحل إليها من أجل هذه البقعة، أما إذا كان يمشد الرحم إليها من أجل أمر آخر لا يتعلق بالبقعة فلا بأس، كما لو رحل كما لو شد الرحل إلى بلد أكثر علما أو أيسر مؤونة أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يقال إنه شد الرحل تعبدا بالمكان، بل يقال إنه شد الرحل لهذا الغرض الآخر. فمن فوائد هذا الحديث فضيلة هذه المساجد الثلاثة، ووجه ذلك أنها هي التي أذن بشد الرحل إليها. ومن فوائده أيضا من فوائد هذا الحديث أنه لا يشد الرحل إلى المقابر لزيارتها، لأن هذا مكان يختص بالبقعة ولا شيء من البقعة يخصص إلا هذه الثلاثة. ومن فوائد هذا الحديث أن شد الرحل يختص بالمساجد المعينة الثلاثة، وينبني على ذلك أننا لا نشد الرحل إلى مسجد في مكة سوى مسجد الكعبة، لأن المسجد الحرام هو المسجد الذي فيه الكعبة، كما جاء ذلك صريحا في حديث مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة، وهذا هو الذي تشد إليه الرحال. ومن فوائد هذا الحديث ما ذهب إليه بعض العلماء بأنه لا فضل في المسجد النبوي إلا المسجد الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما الزيادات فهي خارجة عنه، وهذا ليس بالصحيح. والصحيح أن ما زيد في المسجد فله حكم، سواء كان في المسجد الأقصى أو النبوي أو الحرام. ودليل ذلك أن الصحابة لما زادوا في المسجد النبوي ما زادوا لم يكونوا يتركون الصلاة في المسجد الأول، نعم لم يكونوا يتركون الصلاة في الزيادة، بل كانوا يصلون في الزيادة ويرون أنها داخلة في المسجد، وهو كذلك. ولهذا قال العلماء ما زيد في هذه المساجد فله حكمها ولو بلغ ما بلغ. طيب، إذن التخصيص بمكان معين من أجل البقعة ينهى عن شد رحل إليه، أما إذا كان لغرض آخر فلا بأس، كتجارة أو علم أو سورة مؤونة أو ما أشبه. وعن أبي سعيد الخدري نعم قال وعن عمر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال أوف بنذرك، متفق عليه. وزاد البخاري في رواية فاعتكف ليلة. إني نذرت أن أعتكف، الاعتكاف قال العلماء في الأصل هو لزوم الشيء، ومنه قول إبراهيم لقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي ملازمون عليه. وفي الشرع لزوم مسجد لطاعة الله، لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل، فلو لزم المسجد لغير الطاعة إما لكونه لا مبيت له ولا أهل له أو ما أشبه ذلك فليس بمعتكف، ولو لزم غير المسجد لطاعة الله فإنه ليس بمعتكف، وإن لقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد. وعمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية قبل أن يسلم أن يعتكف في المسجد الحرام ليلة أو يوما كما في اختلاف الروايات، ويطلق اليوم والليلة بعضهما على بعض، والله والله أعلم أنه نذر أن يعتكف يوما وليلة. فمن فوائد هذا الحديث أن تخصيص النذر بالمسجد الحرام يجب أن يقضى فيه لقوله أوفي بنذرك، ولم يأذن له أن يوفي بنذره في المدينة ولا غيره، ومن فوائد هذا الحديث انعقاد النذر من الكافر، لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اقر عمر على ذلك. ومن فوائده فيما يظهر انه لو اوفى الكافر نذره في حال الكفر سقط عنه، لان الظاهر ان الذين اسلموا في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام ما كانوا يسالون عن اعتكافاتهم التي نذروها، بل كان يقرهم على ما هم عليه. وهذا هو الاقرب، ان الكافر لو نذر ان يعتكف في اي مسجد كان واعتكف فانه يسقط عنه الاعتكاف. ومن فائدة هذا الحديث جواز الاعتكاف بدون صيام، لقوله أن أعتكف ليلة والليل ليس محلا للصيام. وهذه المسألة مختلف فيها، فمن العلماء من يقول إنه لا اعتكاف إلا بصوم، ومنهم من يقول إنه يصح الاعتكاف بلا صوم، لأن كل منهما عبادة منفردة عن الأخرى، فيصح أن يعتكف بلا صوم وأن يصوم بلا اعتكاف. والثاني محل إجماع أنه يصح وأن يصوم بلا اعتكاف، وأما أن يعتكف بلا صوم فموضع الخلاف، ولكن الراجح أنه ليس بشرط، وأن الإنسان يجوز أن يعتكف بلا صوم. ومن فوائد هذا الحديث جواز الاعتكاف في غير رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوفي بنذرك، ولم يقل إذا أتى رمضان، وهو كذلك يجوز الاعتكاف في غير رمضان وفي غير صوم. لكن لو قال قائل هل هذا من السنة؟ قلنا لا، ليس من السنة أن يعتكف في غير رمضان، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أصحابه أنهم كانوا يعتكفون في غير رمضان، ولأن الحكمة من الاعتكاف أو العلة فيه هو تحري ليلة القدر، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول ثم الأوسط تحري لليلة القدر، ثم قيل له إنها في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأواخر. ومعلوم أن هذا لا يكون في غير رمضان، إذ أن ليلة القدر قطعا في رمضان وفي العشر الأواخر منه. وهذا هو الصحيح، أننا لا نأمر الإنسان ولا نقول يسن لك أن تعتكف في غير رمضان. وبناء عليه تبين ضعف قول من قال من العلماء يسن لمن أتى المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، فإن يقال من أين ذلك؟ أين سري هذا؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم يتردد على المسجد كل يوم خمس مرات على الأقل، وفي الصحابة كذلك؟ هل قال لأحد منهم إذا أتيت من المسجد فنوي الاعتكاف؟ أبدا. وهل كان جاهلا بهذه السنة؟ لا. هل كان عالما بأنها سنة وكتمها؟ لا، كل ذلك لم يكن. وعلى هذا فالصحيح أنه لا يسن للإنسان أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه بالمسجد، وأن الاعتكاف المسنون المطلوب ما كان في العشر الأواخر. فإن قال قائل كيف يقر النبي صلى الله عليه وسلم عمر على أن يعتكف في هذه المدة وليس بالمشروع؟ نقول هذا جاء في العادة من الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد أقر سعد بن عبادة أن يتصدق لأمه بمخراك بعد موتها، وأقر الرجل الذي قال يا رسول الله إن أمي افتلت نفسها ولو تكلمت تصدقت أفأتصدق عنها؟ قال نعم. وأقر الرجل الذي كان في سرية يقرأ لأصحابه ويختم قل هو الله أحد، ومع ذلك لم يشرع هذا لأمته، لم يقل أيها الناس تصدقوا لأمهاتكم بعد موتهم، ولم يقل يا أيها الناس اختموا القراءة تقول هو الله أحد، ولم يكن هو يفعله، ما كان يختم قراءته يقول والله أحد. فدل هذا على أن من الأشياء ما يقر عليه الإنسان ولا يقال إنه مبتدع، ولكنه لا يطلب منه فعل ذلك. وأظن أن بين المرتبتين فرقا واضحا. لأننا إذا قلنا أنه سنة دعونا الناس إليه وأمرناهم به، وإذا قلنا أنه من القسم المباح الذي إذا أراده الإنسان لم يمنع منه صار من الأمور المباحة، ولكنه ليس من الأمور المشروعة. نعم. ثم قال المؤلف ما أنت سبحان الله ما دخل وقت الصلاة إلا وإذا انتهى الكتاب. قال ما رأيك كتاب القضاء. القضاء يضاف إلى الله تعالى ويضاف إلى العدل، والمراد به هنا القضاء المضاف إلى العدل وليس القضاء المضاف إلى الله، لكن مع ذلك يحسن أن نتكلم عن القضاء المضاف إلى الله عز وجل. القضاء المضاف إلى الله نوعان: قضاء شرعي وقضاء كوني قدر. فالقضاء الشرعي ما أمر الله به، وعلى هذا يكون قضاء بمعنى أمر. مثاله قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى يعني أمر. وقوله تعالى: والله يقضي بالحق، يعني يشرع الحق. والقضاء القدري هو ما قضى الله تعالى قدرا وكونا، ولا يلزم أن يكون فيما يحبه الله. ومنه قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. فهنا القضاء كوني بلا شك، كوني قدر، لأن الله لا يمكن أن يقضي شرعا بالفساد، بل هو لا يحب الفساد. فالقضاء المنسوب إلى الله أو المضاف إلى الله ينقسم إلى هذين القسمين: كوني قدري وشرع. والشرع يكون فيما يحبه الله، والكون فيما يحبه وما لا يحبه. أما القضاء المنسوب للإنسان فهو بيان تبيين الحكم الشرعي والإلزام به، هذا الفرق. فالقاضي في المحكمة يبين الحكم الشرعي ويلزم به، وبهذا يعرف الفرق بين القاضي والمفتي. فالمفتي لا يلزم والقاضي يلزم، ولهذا صح الافتاء على الغائب ولا يحق القضاء على الغائب، لان قضاء الغائب الزام له، وهو قد يكون له حجه تدفع الالزام، واما الفتوى فليست الزام. ولهذا لما استفتت امراه ابي سفيان النبي صلى الله عليه وسلم بانه رجل شهير قال: قل ما فيه، مع ان المقضي عليه غائب، لكن هذا ليس من باب القضاء، هذا من باب الفتوى. فاذا القضاء سلاح ايش؟ تبيين الحكم الشرعي والالزام. الفتوى تبيين الحكم الشرعي بدون الزام، ولهذا جازت الفتوى على الغائب ولم يجوز القضاء على الغائب. والقضاء من فروض الكفاية، فرض كفاية، وإذا لم يوجد إلا واحدا يفرض للقضاء صار فرض عين عليه، لأنه لا بد من أن يوجد للناس من يقضي بينهم. ويأتي بغير ذلك. نعم. ايش؟
اعتكاف المرء.
ايش؟
اعتكاف المرء.
نعم.
اعتكاف
المرء جاء. ولو كان في هذا المكان. ولو في هذا المكان، لا بد ان تكون في مكان يعني يتصور.
شيخ
حاضر. شيخ
حاضر.
حاضر. حاضر. إذا حاضر. إذا حاضر فإنها تخرج من المسجد.
والاعتكاف هو الاعتماد.
نعم.
الاعتكاب لا
يؤذن له. أما إذا كان حرق وأراد أن يعتكف إعادة من أول فهو لا يؤذن ولا يؤذن. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، لو أوقف رجل بيتا مثلا أو شبهه ثم بعد ذلك توفي، فجاء القاضي أو الناظر وكان قد أوقف الواقف على مثلا العزاب دون المتزوجين، فجاء القاضي أو الناظر فرأى من المصلحة أن تكون للمتزوجين أكثر، فهل له ذلك؟ ومثل هذا مثلا لو أوقفها على متعبدين فغير الناظر إلى طلب العلم.
نعم. إذا وقف على أهل العباد ثم رأى نقل إلى ثلاث العلم فلا. أما إذا وقف على أهل العباد ثم رأى نقل إلى المتأهلين فعظيم، لأن العباد احتجوا كما احتجوا المتأهل. لكن لو أن الناظر رأى أنهم أشد حاجة وجعلها أشد فلا بأس. أما إذا أوقفها على شخص معين بعلمه، يعني لا لازم أن توصل من أجل علمه، فإنه لازم أن تنقل إلى علمه. في الوصف لا بأس، تنقل إلى وصف الأقصى.
لو قريب شخص ثم ودك ثم ذهب قريبه ليصلي عليه على القبر،
نعم أختار الإقرار عليه أظن بأبس، لكن لا تستطيع للناس يتكلفون الذهاب
سواء كان القبر أو فلا،
لأن أين لأن لا أظن إذا كان على عليه قدر يقدم فهو أهون، لأن ما يستطيع بأس إنه يدخل القبر، لكن وهو يقول لا أحد يعني يذهب لهذا المصلي عليه، لكن مع ذلك لا نحتاج حتى لا يستر عن نعم.
كيف ينعقد النظر من الكافر والإسلام يجب ما قبله؟ وكذلك الكافر ليس أهلا بالعبادة.
نعم.
قوله تعالى وقد أمرنا ما عملوا من
عمل. نعم. إذا يعبدون الله من إذا الشعر الجاهلية يرون الكافر فينا كما أن مروا الحج وعمر فينا فكذلك الكافر.
والذي حجة في حال الكفر أليس هو عن حجة الإسلام؟
لا.
فالنظر؟
لا النار لأنه ما هي أوجه الله أنا وقرأ أوجه الله يعني كلش بحاجة أن حاجة الإسلام فهي أرقلا لا 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 توجه لها فيها ترسل. نعم
شيخ
وقت
هل هناك حد لأقل الإسلام؟ ما رأيك في قول الذين يقولون
أن أقل ساعة أو يقل هو نفس الأضاء أقل ساعة يعني ما يتمنع الكافر لا يقل حديث عمر كافر لكن أفضل اختيار المسلمون خمسة واحدة. نعم فؤاد
هل يجوز السفر من
أجل
عدد لا
يوجد الفرق؟ هذا فيه أما إذا كان القريب قريبا جدا ويقال مع الرجل الذي لم يذهب يعتبر قرار عراقي فأكل مسافر إسلام وأكل مع المجرد التوارع في التاريخ فلا إسلام. نعم
شيخ
لا يمكن نعم لأن رسول الأمر بإضرار المسلم وكون دعم بإضرار المسلم دليل على أنه لو لم يضرر كان حالي
إذا نزل
من
الأصل
من نزل
الذي
حصل المقصوم عليه من الذي
حصل
لا أحد مبادرته وضعه وحتى أن لا يحصل إذا باع أن يحدث على غيره
يا شيخ
نقول الفاظ اليقان لا لا يعني هو لا حالة يعني هون تأشر ذلك الكفار لا تنفق إلا الحالة لكن لا تنقل الأفضل عن تبادل الأفضل حتى لا تنقل الكفار
يا شيخ
نجد أي
كفار
في الكفار قد يكون
يا
قاتل يا قاتل يا قاتل يا قاتل أن النساء هو مكلف العباد وهو اللي كان يقرر عليه تقدم حتى يمكن هذا الرجل. نعم
شيخ بارك الله فيكم ذكرنا ان مسجدا من المسجد فهو منه حكمه.
نعم
فهو حكمه كالمسجد الحرام والمدينه.
نعم
فنرى في المسجد الحرام ان الطواف قد وسع حتى لصق جدار المسعى ومع ذلك كانت الفتيا يعني فيما رجحناه بانه لا يجزئ انطاق في المسعى او اكمل اجزاء المسعى فما وجه الله
ان لم يصل الى المسجد الحرام
المميز جاء ما يسلم.
شيخ بارك الله فيكم، رأيت أنا وكثير من الأخوة ذكر لأنه يحصل مشقة شديدة في هذه النقطة الضيقة التي هي متصلة بالساعد ويحصل
لما ذكرت السعبية أن الساعد والجاعدان التعرفون متفقا بعضهم بعض أنها لا بأخرى إن شاء الله، كما قلنا إن السوق إذا كان امتلع المسجد بل الذين خاشوا المسجد لا أنفق معها المسجد. لا بس ما يخل لاحتمال ان يعني صدقة صحيح في الحرم تحصل صدقة. نعم
شيخ الله عنه كأن الحديث من صنع عليه معروف وحديث أبسنين
التي مر علينا لا تشد الرحال، يعني كأنه في قلب أن هذين الحديثين دخيلان على الجهاد، ماذا تنظر عليه معروف في ذاك الوقت ولا تشد الرحال في سبب المهم؟ لا، أما لا تشد الرحال واضح، يعني الإنسان قد ينظر أن يشد الرحل إلى مسجد في الرياض أو مسجد في قريدة أو مسجد في عنيزة ربما هو المناسب، لكن من صنع المعروف هذا أجل من معرفة الوجه. نعم هنا ما في إشكال، هذا ضعيف لأن نفس المسعود رد على حليل قال له أنهم ذكروا ونسيت. نعم هنا ترى ما نجي عن الوقت جماعة يروح علينا انت هلا يقول اني محلم كلمه القول بالتعليق على حديث اسامه بن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا اليكم معروف بذاك القلب ذلك، هل نقول في مناسبه ايراد كتاب الايمان والنذور انه لئلا يشفق المرء على نفسه ويحلف على فاعل المعروف بان يكافئه مكافاه لا ما يا اخي ما هو هذا وحي ملذ المحتاج الى الانسان يهم في أدنى شيء، قد تكون بعض النسخ مو موضوع هذا فيها يعني التكلف إلى هذا الحد ما لك يعني. نعم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف فقال في حلفه بالله والعزى فليقل لا إله إلا الله، فهل هذا الحكم خاص بالحلف بالأنداب أو يشمل كل من حلف بغير الله؟ القياس هي أنه خاص بالأنداب لا تعرف من دون الله لأن الشرك فيها شرك أكبر، فكان لا بد ان يقول لا اله الا الله دفعا لهذا الذي حصل منه، اما من حلف بالنبي او ما اشبه ذلك فلا. وهذا الايمان والنذور، الايمان يا هدايه الله فسرها لنا فسرها لنا
الايمان والنذور.
لا بس الايمان،
الايمان جمع يمين.
نعم
واليمين هو توكيل الشيء بالعذر
بصيغه
عذر،
تاكيد الشيء بذكر معظم بصيغه مخصوصه طيب ما نحن بحق
القسم ثلاثه
وهي
الواو والباء والتاء.
طيب ما هو الحرف الذي ما هو الحرف الذي يستعمل أكثر من غيره؟
الواو يستخدم الحرف ثم الباء وتليها التاء تختص بالله
ورسوله. أكثر من غيره ثم التاء. طيب الواو هي أكثر من غيره لكن أيها أكثر استعمال أي في وجود فعل القدم وحرفه والحرف الظاهر المضمر؟
الواو
الواو يعني هذه الأوسع الشرح مش لا أصل في الفئة مش كلا الباء ما تستعمل هذا واحد أصبر ما بعد المدى
وأيضا
هذا فرق المعنى في القسم واضح. طيب مثال القسم الظاهر والمضمر نعم وفعل القسم وعدمه
بالله
نعم بالله لك هذا طيب لكن الأسلحة الثمان هي في الوقت 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 على الضمير
لا
يستعمل مع فعل القسم
لا
لا
نظر بل
يستعمل
لا
طبعا لا يستعمل هل تقرن بفعل القسم او لا
فؤاد
طيب هو قال لك تردد طيب اذا هي الحال ما هي افضل من الباب اتى يلا بيعطي الساعد
تقرا بالاسم الظاهر
طيب وكل الاسم الظاهر
لا فقط بالله عز وجل وبرسوله لا لا بالله فقط
بالله فقط نعم
او بصفه بالمستفاد
او انما انا متكاوي محمود
اصل الجلاله
تلوم عليكم كلام المالك الأسلك
لفظ الجلالة
وقتاء
لله
ورب قال المالك وقتاء لله ورب هذه ما تقرن بالله مثل فالله العافية من أصنامكم ورب تقول ترب الكعبة ترب النبي طيب النذور فسرها
جمع نذر
وهو
انا ما اردت الشيخ
وتشكيل انت
شو ممكن الشيخ
الزام الانسان نفسه شيئا غير واجب
نعم التزام الانسان او الزام الانسان نفسه شيئا غير واجب طيب نذر الله
كان يقول القائل لله علي نذر ان اصوم عشره ايام
نعم تمام قسم النذر الى اقسام الحمى
نعم
ما
نذر مطلق ونذر معين المطلق ان يكون لله علي الله عليه
خطا مخرج
ما رزقت اخيرا
انا رجعت
رزقت الايمان
الايمان والنذور
سماه خمس اقسام
خمسة
الأول نذر الطاعة
والثاني
المعصية
والثالث والرابع
اليمين نذر الجهاد
الجهاد الواحد والخامس
النذر الذي لم يسمى
النذر الذي لم يسمى تمام ما هو حكم نذر الطاعة
الأخ أفايت اللي وراء اللي وراء اللي وراء أي نعم حكم نذر الطاعة
واجب الوفاء به
يجب الوفاء به الدليل
الدليل أوفوا بالعهود
إيش
أوفوا بالعهود
لا
من نذر أن يطيع الله فليطع
من نذر أن يطيع الله فليطع طيب وهل هناك دليل من القرآن؟
فاعتبر مخصص في قلوب ما أخلف الله مواعيده.
نعم هو قوله تعالى ومنهم من عاهد الله إلى قوله فاعقبهم نفاقا في قلوبهم. طيب بارك الله نذر محرم
لا يجب الوفاء به
وماذا يصنع؟
يكفر عن
النذر ما مثال مثل أن يقول لله علي نذر ليشربن الخمر فما الحكم؟
لا يجب الوفاء بهذا النذر بل يحرم الوفاء به
نقول لا تشرب وعليك كفارة. طيب النذر المباح يخير بين فعل المنذور وكفارة اليمين لثالث حتى
يحلف
لله علي نذر
ان البس هذا الثوب
نعم. طيب نقول الان انت مخير ان شئت فالبس الثوب وهو افضل لئلا تحنث وان شئت لا تلبسه وكفر عن نذرك كفرت يمينك. طيب كفارت يمين الدليل كفارت النبي الذي يسمى كفارت يمين خالد وش معنى اللجاج؟ نحن نقول نذر اللجاج والغرض
يكون أكثره مخاصمة
نعم الملاجئ بين الشيخين والغضب فيقول إن فعلت ولا فعلت؟
إن فعلت
أنت المخاطب
إن فعلت هذا لا أصوم أو إن فرجت لا أصوم أنت بين رجل الفرج المشاجرة
نعم
يقول لا إن فرجت فلنا علي نذر
فلن يمسوا ماذا إذا خرجت ماذا يكون؟
هو مخير بين الوفاء وبين الفرج
ما الفرق بين هذا وبين النذر المباح؟
إن هذا الثوب دجاج وعلقه معلق هذا المباح
غير معلق وأيضا المقصود بهذا التأكيد أو التصديق أو التكذيب طيب بخلاف النذر المباح ما معنى حديث يمينك على ما يصدقك به صاحبك جماعة
أن المعتبر هي ما يقع في ذهن المستحب أن يبغي المعتبر
صورة المسألة
يعني يقول مثلا كان يطلب فلان من آخر أن يحلف له بأمر ما تحالف فهنا من المعتبر أن يكون مستحب لا يتحالف
إيه ما صورة المسألة على ما
مثلا إنسان يطلب له على فلان 100 ريال وجاء ليأخذها منه فقال له والله ما عندي لك 100 ريال فالذي يفهم ذلك أنه ليس يعني عنده
يفهم خصمه النفي
طيب. وهو يقصد الذي عندي لك 100 ريال هنا نقول المعتبر 100 المستحيل وهو الطالب
هل يكون هذا بارا أو حالفا؟ الحالف هل هو بار او حالف يكون حالفا توافقون على هذا نعم
نعم نعم
نعم
هذا خلاف
بين
العلماء لا ما في خلاف امام الحاكم عند الله وعند الحاكم عند
نعم
يكون بارا ولكنه يأثم بهذا اليمين إذا كان
كاذبا
هو كاذب
طيب إذا هو غير ضار
هو
غير ضار لأنه مدام لمن على نية مستحلف فالمستحلف يفهم إيش النفس والمستحلف يفهم النفس فهو يقول والله ليس عندي لك شيء هكذا هذا من الربار بناء على نية من المستحلف هل هو صادق
هو ضار بالنسبة لنفسه وغير
لكن الرسول يقول اذهب على نية الحال الرسول يقول على نية المستحلف فما هي نية المستحلف المستحلف فاهم ايش النفس فاهم ان معنى ما لك عندي 100 ريال ان المعنى ليس لك عندي 100 ريال هذا اللي فاهم وهذا لا شك انه عنه فيه غير ضار
طيب رجل قال والله لا أكلم أخي لخصومة بينهما، فما الحكم يا عبد الله الحي؟ قال والله لا أكلم أخي لخصومة بينهما، وش لم يجوز؟ هل الأفضل أن يمضي اليمين ويبر فيها، أو الأفضل أن يحنف ويكفع اليمين؟ الدليل ما هو نذر، لا حلف
على محرم.
لما نريد أن تكذب لأنه، وكلمة لأنه يعني تعليم، أريد دليلا.
وجد خيرا منها.
إيه ما هو الدليل؟ ما هو؟ لا نقبل أطراف الحديث، لا بد من الأصل كله. حامد لمن؟ لعبد الرحمن بن سمرة. نعم. وإذا حلفت طيب أيهما أفضل، أن يكفر عن يمينه ثم يفعل، أو أن يفعل ثم يكفر؟ نعم الأمر واسع. طيب يعني المخير إذا كفر قبل الفعل ماذا تسمى الكفارة؟ نعم تسمى ايش رهيب؟ وبعده صح كفارته اطعام 10 مساكين، وفيما قبل قد فرض الله لكم تحلة ايمان. نعم ما مناسبة حديث أبي هريرة إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ موسى أنه يجوز أن يحلف بأي اسم من أسماء الله تعالى بارك الله، نقر على هذا لأن نعم المراجعة إن شاء الله المقبلة آخر باب النجوة، أما الآن فنأخذ درسا جديدا. لا لا نذر مباح غير نذر الرجال، لكن كلاهما كفارة كبار كبير. نذر اليمين هو نذر مباح. نعم اللجاج اللجاج المقصود إلا أخذناه كل المقصود باللجاج التصديق أو التكذيب أو الحث والمنع. طيب الطاع والمعصية والمباح، المباح هو اليمين هو نذر اليمين. طيب على كل حال نذر الإجاز هو أن يعلق نذره على شيء يقصد به المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب، هذا نذر الإجاز. مثال المنع أن يقول والله لئن فعلت كذا لأصومن سنة، هل قصد الطاعة؟ ما قصد الطاعة ولا نذر شيء مباح، إنما علق نذره بهذا ليمنع نفسه من فعله. الحث اعكس، قال والله إن لم أفعل كذا لأصومن سنة، هذا المقصود ليش؟ حث نفسه على الفعل. التصدير هذا في مقابلة المخاطر، قال أخبر بالخبر، قال حصل كيت وكيت، فقال له المخاطب، قال له كذب، قال إن كنت كاذبا فلله علي نذر أن أصوم سنة كاملة. وش غرضه في هذا؟ أن يحمل المخاطب على التصديق. العكس، إذا أخبره المخاطب بخبر فقال إن كان ما أخبرتني به حقا فلله علي نذر أن أصوم سنة. ما المقصود؟ التثبيت. هذا هو نذر المجاز، أن يعلق نذره على شرط يقصد به الحث أو المنع أو التصديق أو التثبيت. كفارة يخير بين هذا أو بين أن يقع لما علق عليه النذر أو يكفر كفارة سمع.
والله
يلا
فعلم ما النذر.
كيف؟ هذا يمين.
والله
هذا يمين. لا لا، هذا نذر النجاح. كل نذر معلق على شرط يقصد به الحد أو المنع أو التصديق أو التكذيب فهو نذر النجاح. لا لا بد أن يتكلم، لا بد أن يتكلم بالنذر. اليمين شيء ولا شيء آخر.
قال الحافظ رحمه الله تعالى كتاب القضاء، ونقل عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة: رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار. رواه الأربعة وصححه الحاكم.
من سبق لنا أن القضاء هو بيان الحكم الشرعي تم والإلزام به، وأن الفتوى بيان الحكم الشرعي دون الإلزام. ونقول إن القضاء من أفضل الولايات التي يقوم بها المسلم، لأنه ينفذ حكم الله في عباد الله، ولأنه إذا لم يتولى القضاء من هو أهل له تولاه من ليس بأهل له. ولهذا قال العلماء إن تولي القضاء فرض كفاية إن قام به من يكفي وإلا تعين عليه. وتهرب بعض السلف منه لأن العلماء في وقتهم كثيرون، وإذا تهرب إنسان وجدنا من تكون به الكفاية. لكن إذا قل العلماء الموثوقون فإنه لا ينبغي أبدا أن يتهرب الإنسان منه. وقول القائل أخشى أن أجور في الحكم، نقول حتى وإن جرت في الحكم بعد الاجتهاد فلك أجر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. ثم إنك قد تخطئ وقد تصيب، لماذا تغلب جانب الخطأ؟ أليست الإصابة لمن أراد الحق واجتهد هي الأكثر؟ وإذا كانت هي الأكثر فلماذا نتهرب خوفا من الأقل؟ وقد قال الله تعالى لداود عليه الصلاة والسلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فهو ولاية من أفضل الولايات لما يحصل فيها من إيصال الحقوق إلى أهلها وحقن الدماء وعقوبة المفسد وغير ذلك، لأن كل هذا هذه الأشياء تمر بالقضاء، فالتهرب عنه ليس في محله ولا ينبغي، لأن الناس لا بد لهم من قضاء. فإذا تهرب أهل القضاء والذين هم أهل حقا تولاه من ليس بأهل الله ففسدت الدنيا والدين. ثم إنه قد يقول القائل الناس تغير وكثرت الحيل وكثر الكذب وهذا يشق عليه. جوابا على ذلك ما ذكرناه أولا أن تجتهد في تحري الحق، فإن أصبت فلك أجران وإن أخطأت فلك أجر واحد. ثم إنه ينبغي للقاضي أن يكون عنده فراسة ومعرفة في أحوال الناس، لأن هذه تخدمه كثيرا. قد يتحاكم اثنان وظاهر الحال مع الأول، ولكن بالفراسة ومعرفة الأحوال يكون الحق مع الثاني. لهذا ينبغي للقاضي أن يكون لديه فراسة حتى يصل إلى الحق. وما قصة سليمان وداود بغريبة عليكم في قصة المرأتين اللتين خرجتا فأكل ولد إحداهما الذئب فاختصمتا إلى داود فقضى به الكبرى اجتهادا منه بناء على أن الصغرى شابة وأمامها سنوات إذا أراد الله ويأتيها أولاد بخلاف الكبرى. فخرجتا فقصتا على سليمان فقال لا، ودعا بالسكين فقال أشقه بينكما نصفين. فقالت الصغرى ولها يا نبي الله، أما الكبرى فوافقت حتى يلحق هذا بابنها ويهلك كما هلك ابنه الذي أكله الذئب. فقضى به سليمان للصغرى. وهذه من الفراسة. ويذكر عن قضاة من السلف ومن الخلف أيضا أشياء غريبة في الفراسة، ولهذا أتمنى أن يتتبع أحد من الناس مثل هذه القصص وتؤلف في مؤلف وتوزع بين القضاة حتى يستعينوا بها على تحري الحكم والحق. على كل حال القضاء إذا حكم الفرض كفاية، وإذا لم يوجد أهل سوى واحد تعين عليه وهو من أفضل الأعمال وأجل الطاعات وأعلى الولايات، حتى إن الحاكم القاضي يحكم حتى على الأمير والسلطان لأنه حاكم قاضي يقضي بشرع الله. ثم إنه يتأكد في زمننا هذا أن يتولى العلماء بشريعة الله مناصب القضاء، لأنه كثر التحاكم الآن إلى الطاغوت وهو القانون المخالف للشريعة، وصار كثير من الناس اليوم ولا أقول أكثر الناس يعتمدون على القوانين المكتوبة ويخافون إن حكموا بخلافها أن ترد أحكامهم أو أن توضع فوق رؤوسهم علامة الاستفهام. ولكن الواجب على الإنسان أن يقول الحق. كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ثم ذكر المؤلف حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة، ثلاثة بالشخص أو بالصنف، ثلاثة بالصنف. وهذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان أحيانا يصنف الأشياء يقسم الأشياء، أحيانا يحصرها في عدد معين مع أنها أكثر من ذلك حسب ما تقتضي الحال. ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة. رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة. هذا جمع بين العلم والعدل، جمع بين العلم لأنه عرف الحق، والعدل لأنه قضى به فهذا في الجنة. الثاني رجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم. قول وجار في الحكم من باب عقص التفسير، تفسير ولم يقض به، لأنه إذا لم يقض بالحق لزم من ذلك الجور، لأن ما خالف الحق فهو جور. وعلى هذا فيكون قول وجار في الحكم من باب عقص ايش؟ من باب عقص التفسير لا عقص التباين. فهذا في النار. والثالث رجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار. انسان نقض نفسه قاضيه بسبب هيئته وبزته وزيه فنصب نفسه قاضي، لكنه اجهل من الحمار لا يعرف الحق فقضى بغير الحق، هذا في النار. وايهما اعظم، الثاني او الثالث؟ الثاني الذي عرض الحق ولم يقبله، هذا اعظم والعياذ بالله، لان هذا من صنف المغضوب عليه. والثالث من صنف الضالين، والمغضوب عليهم اقبح حالا من الضالين. جت الاسئله. ما وصلنا الشرح الأحكام يا شيخ. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، في بعض البلاد التي لا تحكم بشرع الله هناك قاض يحكم بالشرع، فإذا جاءه إنسان قد زنى وهو محصن حكم عليه بالرجم، ولكن إذا حكم عليه بالرجم فكأنه قال أنه بريء فخرج ولا شيء عليه، ويعني وإذا حكم عليه بالقانون الوضعي فتنفذ فيه الحكومة، فهل له أن يفعل يعني أن يعاقبه بغير شرع الله؟
يعني يحكم بالشرع ولا ينفذ؟
ولا ينفذ.
نعم. هو لم لا يكلف إلا القضاء بالشرع، والتنفيذ على غيره، يعني من الزنة المتطاولة وتنفيذ الأحكام الشرعية على غير القاضي. فالواجب عليه نحكم بالشرع، إن نفذ فهذا المطلوب، وإن لم ينفذ فالإثم على من؟
شيخ.
نعم سليم.
مثلا شيخ
لكن والله ما لك عليه حق، ما لك عليه حق، هذا صحيح، هذا صحيح منا، لأنه ليس له حق أن يطالب بقانون المسجد.
فكان يا شيخ
ما يجوز، إلا قل والله عندي 300 ريال وتفضل أخذها. نعم. اللي على الجدار.
ما حكم من يخير بين الحكم الشرعي ولا القانون الوضعي ثم يختار القانون الوضعي بما ان يحكم ان الانثى تساوي الرجل؟
هذا ما هذا حرام، هذا لا يجوز ان يخير بين حكم الله وحكم الطاغوت فيختار حكم الطاغوت. نعم.
اقول المخير
جاهل جاهل، وعلى كل حال حرام، وإذا وجد ما أنا يمنع من العقوبة فنعمل بالمعنى. عفى الله عنك، لقد نهيت.
قبل الهم
الكفار فقال وليأتي النبي وخير نحن نخلف فلي وخير فافتر مرحيهم ثم ليأتي النبي وخير في رواية
الكفر.
وقلنا بأن الكفار قبل الرحم ثم تحل.
نعم هذا هو الأصل. الأصل ما تحل ولا قد يطلق عليها كفارة باعتبار أنه لو حنث من قبل كفر، لأن لا يطلق عليها أنه فعل ما لا ينبغي إلا إذا فعل. نعم محمد نعم نعم
في هذه الحال
هل تقول
نفسك
قضاء لأن وجود حجر هو الصواب حتى روح الحرمين؟ لا، أنا أرى أنه يكون قاضي وليس كل شيء له نفسه، لأن المعروف أن ما يتعلق بالنكاح والأحوال الشخصية والمواريث وما أشبه ذلك كلها على حسب القضاء، القضاء الشرعي. نعم أشهد
ها؟ في
الحال متأول
الأموال
لو حصل
عند القاضي ما
نقول إنه لو أنه ينتهي من نفس الطريق، يعني إذا هذه ترجع إلى دراسة القاضي. إذا ظن القاضي أن هذا الحال أنه مكار وأنه يخشى أن يكون تأول أو ورى، فإنه يجب عليه أن يختار صيغة لا يمكن فيها التأويل. يلزم. نعم ما في شيء.
شيخ إذا قام الشيخ بأمر ورأيه ونظرته للحكم الشرعي خلاف، يعني لو يقضي المذهب وهو يعني يعلم
أنه لا يجوز. أي إنسان يقضي بين اثنين لازم أن يقضي على حسب ما يرى أنه الشرع مهما كان، حتى لو قيل له احكم بالمذهب ولو خالف ما ترى لا يجب ان يلتزم بهذا. نعم.
لو كان هناك انسان في بلاد تحكم شرع الله عز وجل فذهب هذا الرجل الى بلاد الغرب فارتد هناك ثم رجع الى بلاد الاسلام تحكم شرع الله، هل على القاضي ان يقيم عليه الحد؟
وبقي على رفته ولا تاب؟ بقي معلوم يجب عليه ان يقيم عليه الحد. المنسي ها؟ اي وش فيه؟ الا يدل فيه على عدم كفر تارك الصلاه وكيف الجواب؟ اي نعم بارك الله فيك. يجب ان تعلم ان المتشابه يجب ان يرد الى المحكم وان العام قد يخصص.
ايها الاخوه، في ختام هذه الماده نسال الله ان نلقاكم في لقاءات متجدده، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2 500 و1000